مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية، لنرفع قلوبنا بطلبة ودعاء وصلاة لكي يبارك الرب جلستنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شكرا لك رب لأجل هذا الوقت الطيب الذي تتيحه لنا لنوجد في محضرك وتتحدث إلينا من خلال كلمات الكتاب المقدس، نور لطريقنا وسراج لسبيلنا لتعرفنا الحق. بارك كل أحبائنا المشاهدين الآن، لأجل اسمك المبارك اقبل إليك طلبتنا، ولك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. أحبائي المشاهدين، نتشرف بوجود الأخت إيمي معنا اليوم، وقد شرفتنا في حلقات سابقة، فمرحبا بك، أهلا وسهلا. وسوف نستمع إلى اختبار عبور جديد من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله.
آمين.
تفضل.
أنا منذر عبد اللطيف من العراق، ولدت في العراق من عائلة مسلمة متعصبة جدا، وتعلمت كل مبادئ الدين الإسلامي وأنا في سن الطفولة وفي سن الشباب في العراق.
أمين.
كان والدي يحرص على تعليمي كل ما يتعلق بالإسلام. أيوة. ويحرضني على دراسة القرآن. وابتدأت أحفظ آيات كثيرة من القرآن في المدرسة الابتدائية، حيث كانت القوانين تنص على تدريس القرآن في المدارس الابتدائية وتشجيع المسلمين على حفظ آيات قرآنية. وابتدأت أتعرف على الكثير من المبادئ الإسلامية، وابتدأ والدي يأخذني إلى الجامع لكي أصلي معه كل يوم جمعة. ويوما بعد يوم ازدادت معرفتي بالإسلام، وابتدأت أقرأ القرآن في سن 12 كل يوم. ونتيجة لقراءتي للقرآن بصورة مكثفة، اكتشفت أن المسيح له شخصية مرموقة في القرآن.
تمام.
فأحببت شخصية المسيح.
تمام.
وابتدأت أبحث في القرآن عن نصوص كثيرة تتعلق بالمسيح.
جميل.
وعرفت أنه الغلام الزكي والوجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
تمام.
وإنه المولود من العذراء القديسة مريم.
جميل.
بدون زواج أو بدون علاقة جسدية.
تمام.
وليس له أب أرضي، وإنه هو كلمة الله وروح منه.
تمام.
والغلام الزكي. واكتشفت أنه أحيا الأموات.
تمام.
وشفى العيون العمي وأبرأ الأبرص، وقام بمعجزات كثيرة منها خلق الطير.
أيوة.
واكتشفت أنه يعرف أيضا أسرار القلوب.
تمام.
وهو الشفيع لدى المسلمين في يوم الدينونة.
تمام.
كل هذه الأمور لمست قلبي وابتدأت أحب شخصية المسيح.
أمين.
بسبب تعاليم الإسلام لم أكن أعلم أين سأقضي الأبدية بعد أن أنتقل من هذا العالم.
أيوة.
وابتدأت أفكر أين سأقضي أبديتي بعد أن أغادر هذا العالم، خصوصا بعد أن توفى والدي.
أيوة.
حيث رأيت كل الناس يبكون وينحبون لأنهم لا يعرفون الرجاء للأموات. ونتيجة لقراءتي للقرآن لم أكتشف أي آيات تدل على ضمان الأبدية للمسلم ولا حتى غفران للخطايا، فيقين الغفران ويقين الأبدية مفقودان في الإسلام.
تمام.
وابتدأت أتساءل كيف يتعامل الله مع خطاياي. وأنا أعلم رغم تديني إنني إنسان خاطئ وإني إنسان شرير. كنت أصوم شهر رمضان وأصلي 5 أيام، أصلي 5 مرات في اليوم، وأمارس فرائض الإسلام كلها، وأحاول أن أرضي إله الإسلام بكل أعمالي الصالحة، ولكن كان هناك فراغ في قلبي، وكنت أشعر بأنني إنسان خاطئ وإنسان بعيد عن الله، ولا أستطيع أن أتصل بالله، لأن تعاليم الإسلام تؤكد أن الله إله بعيد ولا يستطيع أحد أن يصل إليه.
تمام.
وابتعدت أسمع الكثير عن المسيح من خلال الإذاعات، مثل إذاعة حول العالم وإذاعة ساعة الإصلاح وما شابه. وفي يوم الرب قادني إلى كنيسة في بغداد، وابتدأت أحضر الاجتماعات، وابتدأت أسمع عن محبة الله العجيبة للخطاة، وكيف الله بذل ابنه الوحيد من أجلي حتى لا أموت بخطاياي وذنوبي. لقد كانت حياتي في الإسلام بدون طعم وبدون معنى، كنت أعبد إله مجهول لا أستطيع أن أتصل به، وكل أعمالي الصالحة لم يكن لها نفع يرتجى. وعندما ابتدأت أقرأ الكتاب المقدس عرفت أن المسيح نطق بأقوال عجيبة، حيث قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب. وهذه الأقوال لمست قلبي وحياتي، فإني لم أسمع أن محمد نطق بمثل هذه الأقوال. وكما تعلمت في الإسلام أن المسيح شخص فريد، عرفت عنه الكثير في الإنجيل عندما ابتدأت أقرأ الإنجيل، بعد أن ابتدأت بالذهاب إلى الكنيسة في بغداد. وفي يوم من الأيام كان هناك واعظ قد أتى إلى العراق من الأردن، وابتدأ يتكلم 7 أيام عن المسيح. وفي ليلة من الليالي تكلم الواعظ عن دم يسوع الذي يطهر من كل خطية. وفي تلك الليلة شعرت بالروح القدس يبكتني، وأعلن الله ذاته لي إنه الفادي والمخلص والمنقذ، وسلمت حياتي للرب يسوع في تلك الليلة. وبعد ذلك شعرت بتغيير كبير في حياتي، حيث طهرني المسيح من كل خطية، وتغيرت كل المفاهيم والمبادئ في حياتي، وابتدأت أحب كل الناس برغم عقيدتهم ولونهم وجنسهم ودينهم. وهذا شيء كان غير موجود في حياتي عندما كنت في الإسلام. وأعطاني المسيح ضمان في أبديتي وضمان لغفران ذنوبي من خلال أقواله في الإنجيل، حيث قال: جئت لكي تكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وبسبب إيماني في العراق تعرضت لمشاكل كثيرة في العمل وفي البيت وفي العائلة، واضطهادات متنوعة، وخسرت الوظيفة والعمل، وتركت العراق بعد 10 سنوات من الإيمان.
شكرا جزيلا لهذا الاختبار المفحم بالمعلومات الفائقة. الحقيقة انا عمال اكتب الحاجات الرئيسية في الاختبار، وصلت ل 16 نقطة في الاختبار، اختبار كده دسم.
اختبار رائع جدا.
يعني شخصية المسيح في القرآن والحياة الأبدية والشعور بالخطية ومحاولة إرضاء الله والفراغ اللي حاسس بيه، ثم ما فيش علاقة شخصية مع الله، وبعدين دور الإذاعة ودور الكنيسة ودور الواعظ، وبعدين الدم إلى آخره، وبعدين المحبة اللي ما كانش بيحس بيها بعد التغيير، ثم الاضطهادات اللي جات على كده. أمين. الله يجعل هذا الاختبار سبب بركة وخلاص لكثيرين. يمكن في كثيرين بيفكروا زي هذا الرجل تمسك بالإسلام وتشدد، لكن ممكن يعجبوا بشخصية المسيح من خلال القرآن. اقرأ الكتاب المقدس تعرف المزيد، وربنا يبارك حياتك زي ما بارك في هذا الرجل. أحبائي، أحب أن أهنئ الجميع بعيد حلول الروح القدس، حيكون يوم الأحد القادم بمشيئة الله بحسب التقويم الشرقي، وهو عيد تأسيس الكنيسة يوم 50 للكرازة بالإنجيل للخليقة كلها ليؤمن الكل بمحبة المسيح وخلاصه للنفوس. كما أريد أيضا أن أشير إلى بعض التداعيات الجديدة في مسلسل الهولوكوست للأقباط. هولوكوست يعني محرقة جماعية أو مذابح جماعية الأقباط، ممتدة من القرن الـ14 الميلادي، بل ما 14 قرن، يعني القرن السابع الميلادي، لكي نواصل الصلاة من أجل مسلسل الاضطهاد في مصر. أحكي شوية لقطات بسيطة عشان الوقت بتاعنا، لأن مش ده الموضوع الرئيسي. واحد اسمه أبو إسلام في قناته التلفزيونية يصف الرهبان بالخنازير والقردة والكفر وشتائم أخرى، لأنه يعني هو عنده موهبة خاصة في طولة اللسان والشتائم بنحسده عليها الحقيقة. كذلك أيضا في قناة أخرى سليم العوة يحرض المسلمين ضد الأقباط، إذن فهو محرض على الإرهاب ليراعي هذا. كما قامت مجموعة من العربان بقرية قصر هور بالتعدي مرة أخرى بالضرب على بعض عمال دير أبو فانا نفسه أثناء خروجهم من الدير وعودتهم إلى منازلهم في ظل التواجد الأمني بالمنطقة. بقول الأمن مخترق من الجماعات الإسلامية، علانية بقولها للكل. ثم تم القبض على 20 من الشباب القبطي في قرية دفش، وتم توجيه اتهام لهم بإحراز سلاح. يا سلام، كما صادرت الأجهزة الأمنية أجهزة الكمبيوتر ده اللي لقيته ده السلاح، وقامت بقطع خطوط الإنترنت عن القرية. ليه؟ وصادرت بعض الدشات، مش الرشاشات، الدشات، ما ده السلاح بتاعنا، في خطوة زادت من حدة غضب الأقباط بالقرية لهذه التصرفات الشديدة ضدهم وتشديد الحصار عليهم بعد مقتل قبطي مساء الجمعة الماضي. مسلسل مستمر. ثم منع الأجهزة الأمنية، منعوا مظاهرة في الزيتون، مظاهرة سلمية احتجاجا على الطائفية والاعتداء على الأقباط والرهبان. أمور مخزية ومخجلة للغاية. وده الاضطهاد الإسلامي والشعور الإسلامي اللي زرعه محمد في نفوس المسلمين إلى هذا اليوم، إرهابي من الطراز الأول. ولكن من المواقف الرائعة التي فرحت لها كثيرا في وجه هذا الهجوم التتاري البدوي، نرى قداسة البابا ليشفيه الرب ويعطيه العمر الطويل، يرفض الصلح العرفي ويطالب باللجوء إلى القضاء. يا ما صلح اتعمل، وبرضه عادت ريما لعادتها القديمة، مش فايدة. على رأي المثل اللي بيقول نهيته ما انتهى، والطبع فيه غالب، وديل الكلب ما يتعدل ولو علقت فيه قالب. مش ممكن، ده طبع. ثم من المواقف القوية أيضا الأنبا ويصا في تصريحه أنه يجب ألا نصمت، أسقف البليانة، ولا قيمة للإعلام بلا مصداقية، وهذا هو الإعلام المصري. ثم في قناة الحرة هناك تصريحات جريئة من شخصيات يمثلون الهيئات القبطية بالمهجر عن الهجوم الطائفي على الأقباط والرهبان. حلو قوي، بدأ الكل يتكلم بجرأة وشجاعة. إذن فلنداوم الصلاة ليشدد الله أبناءه لاحتمال الاضطهاد، ويشرق أيضا بالنور في قلوب الإرهابيين ليعرفوا المسيح ويعرفوا الحب والسلام. آمين. آمين يا رب. اسمع واستجب. أحبائي، أحب أن أذكر حضراتكم بموضوع برنامجنا الأصلي في حوار الحق، وهو محمد أم المسيح، من أتبع؟ ووصلنا في الحلقة ما قبل السابقة إلى قضاء محمد حوالي سنة كاملة أو أكثر مسحورا. وبداية أذكر لكم سؤال الحلقة اليوم في الموضوع الجديد: هل نزلت آيات قرآنية على محمد وهو مسحور؟ نعم، ارسل واحد. لا، ارسل اثنين. نزلت آيات ولا لا؟ ده سؤال حلقة الموضوع الجديد.
نشكر رب يسوع. نبتدي حلقتنا أتسابونا. كنت وعدت حضرتك بالرد على سؤال الأخت نيفين من إنجلترا.
أيوة.
هل أنزلت صور أو آيات قرآنية في وقت أن كان محمد مسحورا؟
أيوة، ده سؤال فعلا. أنا بشكرها جدا جدا لأجل هذا الكلام، وبفخر أيضا بمستوى جمهور قناة الحياة في مستوى التفكير والبحث والدراسة. وقد قمت فعلا بدراسة دقيقة لهذا الأمر طوال الأسبوع.
أشكرك.
ولهذا سوف أخصص حلقة اليوم لهذا الموضوع المثير عن السور القرآنية أو الآيات القرآنية التي قيل أنها أنزلت وقت أن كان محمد مسحورا. تمضان.
آمين. يقول البعض أن الوحي قد توقف في هذه الفترة.
أيوة.
التي كان فيها محمد مسحورا، فما تعليق أتسابنا؟
نعم، شوفي، ليس هناك نص واحد في القرآن أو الأحاديث المحمدية أو السيرة النبوية ينص على توقف الوحي المزعوم في فترة سحر محمد، بينما تذكر كتب التراث والأحاديث والسير النبوية الفترات الأخرى التي توقف فيها الوحي المزعوم، بتذكر فترات دي. تحب تعرف الفترات دي؟
حضرتك ممكن تذكر لنا هذه الفترات؟
طبعا، ده أنا سؤال متوقع يعني. هناك خمس فترات توقف أو تأخر فيها الوحي على حد أبحاثي. واحد، انقطاعه بعد موت ورقة ابن نوفل. يقول علي ابن سلطان في كتاب القارئ، في كتاب مرقاة المفاتيح جزء 10 صفحة 514 و515، يقول إيه: ثم لم ينشب ورقة، أي لم يلبث، أن توفى وفطر الوحي، أي انقطع أياما. ده الكلام ده اللي بيقوله الراجل. وزاد البخاري في صحيحه جزء 6 وصفحة 2561 قوله: حتى حزم النبي ومشى مرة بعد أخرى كي يتردى، أي يسقط من رؤوس شواهق الجبال. ده البخاري بيقول كده. تعليق: تصوروا يا أحبائي نبيا يحاول الانتحار مرارا كثيرة، فهل يعتبر هذا بالفعل نبي؟ واشمعنى الوحي توقف بعد موت ورقة؟ ألا نجتمع من ذلك أن ورقة هو اللي كان بيمليه الوحي، ولما مات فطر الوحي لدرجة أنه كان عايز ينتحر؟
بالتأكيد.
تفضل.
طب أتسابونا ممكن تكلمنا على الفترة الثانية؟
دي كانت الفترة الأولى بعد موت ورقة. كانت الفترة الثانية بسبب امرأة أبي لهب، امرأة عمه أبو لهب، حيث جاء في السيوطي، جلال الدين السيوطي، كتاب الدر المنصور جزء 8 وصفحة 540، عن زيد ابن أرقم قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر سورة معروفة، إلى قوله: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد، زي ما كنا بنحفظ في الابتدائي يعني. فقيل لامرأة أبي لهب: إن محمدا قد هجاكي، فأتت إلى رسول الله وهو جالس في الملأ فقالت: يا محمد، علام تهجون؟ قال: إني والله ما هجوتك، ما هجاك إلا الله. فقالت: هل رأيتني أحمل حطبا؟ كامرأة كبيرة يعني بتاعت عز يعني. أو رأيت في جيدي حبلا من مسد؟ ثم انطلقت زعلانة طبعا. فمكث رسول الله أياما لا ينزل عليه وحي. كلام ده موجود في الكتب، في جلال الدين السيوطي، وفي تفسير القرطبي جزء 20 صفحة 93. يضيف: فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم الليل، فقالت له أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. أرى شيطانك. ملاحظة أولى: لماذا يتوقف الوحي بعد كلام امرأة أبي لهب؟
ده سؤال مهم.
الملاحظة الثانية: نرى جرأة المرأة في أن تقول لمحمد أن وحيه من الشيطان، ومحمد ما ردش عليها. طب لما ما ردش عليها، طب ليه عايزين تقتلونا؟ علشان خاطر احنا بنقول محمد فيه شيطان؟ ألا تتشبهون بنبيكم؟ لكن الحقيقة اللي أنا مش دريان بيها يعني، الحقيقة أن سياسة محمد نفسه اختلفت في ذهابه بعد ترك المدينة. لو قالتها كان خنقة، كان قتلها زي أم قرفة، مش كده ولا إيه؟ يبقى دولت الفترتين الأولى والثانية.
أشكرك أتسابونا. تكلمنا على الفترة الثالثة.
الفترة الثالثة بالتأكيد كانت بسبب سبب حاجة لطيفة قوي، ما تندهشوش أيها الأحباء، بسبب عدم النظافة. ما تفهمش بقى نظافة مين، عدم نظافة النبي، عدم نظافة الناس، أهي عدم النظافة زحقر لكم الكلام وانتوا بقى تستنتجوا. جاء في كتاب الدر المنصور لجلال الدين السيوطي جزء 5 صفحة 530 عن مجاهد قال: تأخر جبريل عن النبي 12 ليلة، ثم أتاه جبريل فقال له محمد: ما حبسك عني؟ قال جبريل: كيف نأتيكم الملائكة وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم، اللي هي مفاصل البتاع مليانة وساخة، ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون؟ يعني نيجي ازاي في العفن والنتانة بتاعتكم دي؟ سبحان الله، ان قذارة الجسد تمنع جبريل، فما بالك بنجاسة القلب والروح التي لم يذكر محمد عنها شيئا. ده اللي يمنع الملائكة، مش نظافة الجسد، نظافة الروح مع الجسد. ليه الفترة الثلاثة؟
أشكرك أتسابينا أبونا على بحثك الدقيق وتحضيرك للبرنامج. تكلمنا على الفترة الرابعة لو سمحت.
بالتأكيد الفترة الرابعة أنكت بقى. كانت بسبب كلب ميت تحت سرير الرسول.
يا خبر،
كلب ميت. نسمع القصة، ومش من عندي القصة، من الكتب. جاء في تفسير القرطبي جزء 20 صفحة 93 قالت خولة وكانت تخدم النبي: مكث نبي الله أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني؟ قالت خولة: لو هيأت البيت وكنسته
يمكن يجي.
فبتقول إيه بقى؟ فأهويت بالمكنسة تحت السرير بتاع الرسول، فإذا كلب ميت، فأخذته فألقيت خلف الجدار، فجاء نبي الله ترعد لحياه، أما يتهز، وكان إذا نزل عليه الوحدة كلام بتاعه استقبلته الرعدة، فقال: يا خولة دسريني. أتاه الوحي. ملاحظتي أنا حقيقة بستغرب قوي إزاي النبي محمد لم يشم رائحة الكلب الميت العفنة تحت السرير بتاعه طوال هذه المدة. أما أمر غريب ده، أنا فاكر في الحلقة اللي فاتت قلت خد السيف بتاع الناس وشم وعرف السيف اللي دخل في بطن الراجل. طب ليه ما شمش الكلب الميت؟ حاجة غريبة. ده الروايات بتاعتهم. ثم يضيف الإمام زين الدين بن الحسين العراقي في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد جزء 6 صفحة 31 يقول ايه؟ احتبس جبريل على النبي فقال له محمد ما حبسك؟ قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب. ومن حديث ميمونة أن هذا هو السبب في الأمر بقتل الكلاب، إذ أمر رسول الله بقتل الكلاب.
حاجة لا تقل،
حاجة غريبة صدقوني. يا للعجب، نبي يطارد الكلاب ليقتلها. أي ذنب جنت الكلاب؟ مع العلم بأن الكلاب ذات وفاء وأمانة. طب أقول لك، لماذا الحكومات العربية حتى في السعودية يستخدمون الكلاب البوليسية في البحث عن المجرمين وقد أمر النبي بقتلها؟ كسر الشريعة ولا الكلاب اتنظفت؟ أنا مش فاهم. دي أربع فترات من توقف الوحي.
سؤال مهم للمشاهدين يفكروا فيه. أتسابونا ممكن تفضل وتكلمنا على الفترة الأخيرة الخامسة؟
الفترة الخامسة طبعا. أذكر أولا المشاهدين بالسؤال الحلقة، هل نزلت آيات قرآنية على محمد وهو مسحور؟ نعم ارسل واحد، اثنين ارسل اثنين. لا، ثمانية ثمانية وسبعين نعم واثنين وعشرين لا. كويس، حلو أول ما نشوف النسبة هتبقى ايه في الاخر. احنا لسه ما اتكلمناش عن الموضوع ده، حاجة مبدئية بس.
ده حاجة هايلة.
واجابة على السؤال بتاعك اقول احتبس جبريل عند سؤال الناس، ده هم اللي بيقولوا لمحمد عن اصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح، سورة الكهف. في تفسير القرطبي جزء 11 صفحة 128 و129 قال مجاهد احتبس جبريل على النبي حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، ويضيف قائلا ولم يدري محمد ماذا يجيبهم ورجى أن يأتيه جبريل بجواب سيفني. قال عكرمة فأبطأ عليه جبريل 40 يوما. فقال النبي أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال جبريل عليه السلام إني كنت أشوق، مشتاق لك أكتر يعني، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. وهنا لي بعض الملاحظات.
تفضل.
الحزن. حقيقة انا بتسائل قوي، هل كان هذا ابطاء ممن يدعى جبريل وتاخر من اله محمد عن الاجابه، ام انها حيله من محمد ليعطي لنفسه فرصه للتفكير لمحاوله اختراع رد والوظت اجابه على هذه الأسئلة الصعبة التي كانت توجه إليه؟
سؤال مهم جدا.
هذه كلها مجرد تساؤلات تحتاج إلى إجابات مقنعة من شيوخ الأزهر الأفاضل، فلعلهم يأتوا إلينا في البرنامج ويجيبون عن هذه الأسئلة. إجمالا هذه الفترات التي ذكرت في المراجع عن انقطاع الوحي 5 فترات، وفي كل الفترات التي ذكرتها المراجع لا يوجد نص واحد عن انقطاع الوحي في الفترة التي كان فيها محمد مسحورا. وده الرد على سؤالك اللي بيقولوا يمكن ما نزلتش حاجة. لا، ما انقطعش.
أشكرك أتسابونا. طيب أتسابونا نرجع تاني لسؤالنا الأصلي، هل هو الصور التي قال محمد وهو مسحور؟
الصور اللي قالها
محمد وهو مسحور.
طب نيجي الحتة دي بقى. نستذكر الفترة التي كان فيها محمد مسحورا بحسب الأقوال في السير السيرة النبوية كما جاء في السيرة الحلبية جزء 2 صفحة 315 و316 أن ذلك كان في المدة ما بين صلح الحديبية وغزوة خيبر اللي هي في كتب السيرة كانت صلح الحديبية في أواخر السنة 6 وكانت غزوة خيبر في أوائل السنة 7 وهنا خدت أول الخيط فعدت إلى المراجع الإسلامية بما فيها كتب أسباب النزول للبحث عن الصور التي نزلت في هذه الفترة عادي أي واحد باحث هيعمل كده وتوصلت إلى 5 صور قرآنية كما ذكرت وذكرت تلك المراجع ده الإيه الفترة الخمس صور
طب سابونا ممكن تكلمنا على الصور دي بقى
بالتأكيد طبعا عندنا صورة المعوذتين صورتين وهي صورة 113 وصورة 114 في المصحف اللي هي صورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره وصورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخره
طيب بيقول البعض أنه هاتين السورتين مكيتين وليستا في سنة 6 هجرية إيه تعليق حضرتك؟
طبعا هم بيدعوا هذا الإدعاء بناء على قصر
الآيات
قصر الصورة وقصر الآيات الصور المكية صور قصيرة ما كانش لسه قدر يألف كتير يعني هو بيألف شوية بشوية يعني بيتدرب فألف الآيات صغيرة وقصيرة زي اللي بيكتب شعر يعني ففي الأول بيكتب قصائد صغنطوطة كده ومن الوزن الخفيف فبيقولوا أن كل الصور المكية من هذا النوع وعلشان كده بيقولوا أن دي صور مكية ما هيش مدنية في 6 هجري لكن اللي أنا عايز أقوله أنه ده يثبت أنه لما كان مسحور ما كانش يقدر يألف آيات طويلة فالسحر لمسة الشيطان اللي فيه ما كان مخبول فما كانش يقدر أنه هو يألف آيات كتير لأنه مريض ومسحور فده يثبت العكس وفي المقابل هناك الدليل والبرهان من الأحاديث المحمدية تثبت أنه مقيلة عندما سحر محمد زي دليل واحد في تفسير ابن كثير جزء 4 وصفحة 575 عن عائشة قالت لبث النبي سنة يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن فأتاه ملكان في نهاية القصة أتاه ملكان وذكرت القصة سحره وكملت قالت شبه فجاه ملكان فأنزل الله تعالى الصورتين احنا نعرف الفاء من حروف العطف تفيد الملازمة المباشرة لما نقول أتى أبونا زكريا ف فلانة يبقى ده ورا لكن أتى ثم أتى يبقى في مسافة زمنية لكن لما اتسحر فأنزل الله الصورتين طبعا دي أرباب اللغة العربية بيقولوا فجعل كلما قرأ آيا حلت عقدة وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك وأكد هذا ما جاء في تفسير القرطبي جزء 20 وصفحة 253 أيضا بقوله ثبت في الصحيحين صحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي سحره يهودي وتكمل القصة فمكث كذلك سنة ثم قال محمد يا عائشة أتاني ملاكان وحكى القصة إلى قوله وإذا وتر معقود فيه 11 عقدة مغرزة بالإبر شبه فأنزل الله تعالى هاتين السورتين فالمتابعة الزمنية وأمر أن يتعوذ بهما خلاص ويذكر أيضا ابن كثير أمرا خطيرا بخصوص المعوذتين شوفي بقى المفاجأة ويمكن كثيرون من الأحباء المشاهدين ما يعرفوش الحقيقة اللي أنا حولها لانه ما بيدرسوش ولا بيشوفوش حاجه، لكن بنسهل عليهم العمليه ونديلهم الطبخه جاهزه. في تفسير ابن كثير جزء 4، وطبعا الشيوخ الافاضل بيداروا الحاجات دي طبعا
درسوا بيها، لا وبيعلموا الناس يصلوا يقولوا الايات دي على طول عشان السحر والشعوذه.
لا دي احاديث عن حاجه مهمه. في تفسير ابن كثير جزء 4 وصفحه 572 يقول عن زر ابن حبيش، قال ايه عمنا زر ده؟ قال ان ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود اللي هو الصحابي، لا يكتب المعوذتين في مصحفه.
طب ليه؟
ينهر ابيض. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه، حكه، ويقول انهما ليستا من كتاب الله. هذه المعوذتين بحكم يعني ايه؟ يعني يشطبهم باستيكه على حد قول الشيخ مبروك عطية في حلقة بسمة وهبة، يشطبهم باستيكة، مش يمسحهم باستيكة، لا يشطبهم باستيكة. ماشي. لما قال يعني نشطب الآيات القرآنية اللي ما تعجبش عشان نجمل القرآن، وكان قصده طبعا يمسحهم باستيكة، بس كان منفعل فما عرفش الشطب من المسح. وأهوت يا فضيلة الشيخ، نرى واحد من كبار صحابة الرسول شطب صورا من القرآن بأستيكة، فلماذا تستكثر شطب آيات من القرآن يا عزيزي؟ ما الصحابة عملوها؟ وهنا لنا وقفة خطيرة. عندما نستشهد بالأحاديث المحمدية يقولون لا هذه موضوعة، موضوعة يعني حد مؤلفها
طبعاً،
موضوعة وغير صحيحة، وكلمونا بس من القرآن فقط. حاضر. ونحن نرى القرآن أيضا كالأحاديث المحمدية غير صحيح وغير سليم، فتشطب منه صورا ولا يعتبرونها موحى بها، مثل المعوذتين، مش كده وبس، لا، ومثل أيضا سورة الفاتحة التي يرفضها عبد الله بن مسعود أيضا. الكلام ده موجود في تفسير ابن كثير جزء 1 وصفحة 10. ها؟ يعني القرآن زي الأحاديث، فيه موضوع وفيه أمور غير صحيحة. مصادر الإسلام كلها هذا الشأن يا أحبائي. لو ده كلام ربنا ما كانش يتشال ولا يتغير.
طبعا.
تفضل.
أتسابونا بشكرك على تقديم الآيات دي وتعرفنا ليها. ممكن تذكر لنا السورة الثالثة؟
السورة الثالثة اللي إيه؟ اللي نزلت في أسماء
وهو مسحور.
وهو مسحور. سورة اسمها آية الظهار. آية آية اسمها آية الظهار.
أنا ما سمعتش عنها. أنا هتشوقها.
وكثير من المشاهدين ما سمعوش حاجات دي، لكن نشكر الله إنه بيدينا البحث والصحة والإمكانية للبحث يعني من أجل الخير والفايدة.
آمين.
في السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 42 و43 يقول إيه؟ وبعد الحديبية وقبل خيبر، ده هو اللي بيقول يعني المسافة نفس المدة اللي هو اتصحى فيه، نزلت آية الظهار. إيه ده؟ وذكر الحلبي سبب نزولها قائلا بقى إيه؟ يقول كان هناك امرأة عجوز ظاهرها زوجها الكهل. يعني ايه ظاهرها؟ يعني يقول لها انت علي مثل ظهر امي. وده كان اشد طلاق في الجاهلية، ايام الجاهلية، يقول لها انت علي كظهر امي، يعني ما اقدرش اتقرب منك، خلاص يبقى طالق. بعدين الراجل ندم نفسها لأنها هو راجل عجوز وهي ست عجوزة وهو عنده مولاد، وأرسلها للرسول لتستفتيه. قال لها أنا ندمت، وروح شوف الرسول نرجع لبعض ولا لا. لما راحت للرسول وقالته على الحكاية فأقر هذا الطلاق. الله، قالت له ده طلاق جاهلي، إزاي أنت تقره؟ ده لم ينطق بكلمة طلاق، لكن قال الكلام اللي بيقوله جاهليين. لو مال برضه
بأكده.
فاعترضت باكية وقالت له كلمة غريبة، قالت له سوف أشتكيك إلى الله.
من قلبها
الرجل ارتعب، أحسن بعدين الله اللي بحقه حقيقي يعمل له حاجة. وقعدت تبكي، وأشفقت كمان عائشة عليها وكلمت الرسول عشانها.
توسطت لها.
عمل ايه بقى الرسول؟ غير كلامه يا عم بقدرة قادر. وقال لها طيب اسمع ست، ممكن ان هو يرجعك بس خليه يحرر الرقبة، يعني لو عنده عبد ايه يحرره. فقالت له ليس عندنا عبيد، ناس غلاب. قالها طب يصوم شهرين، قالت له يا نهار اسود ده مريض لو صام الشهرين حيموت فيها يبقى ما عملناش حاجة. قالها طيب يطعم 60 مسكين، قالت له احنا فقرة مش لاقيين اللضغة نطعم 60 مسكين. قالها طيب، ما كان صاحب فتاوى يعني زي فتاوى اليومين دول بتاعت بول البعير وبتاعت بول الرسول الحاجات دي كلها. فقال لا اذهبي الى فلان يعطيه ما يتصدق به، ونزلت له آية على المقاس بنفس الكلام اللي قاله. وهذه آية الظهار في سورة المجادلة، آية رقم 1. يقول لك إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية. ومذكور فيها بقى خليه يحيعون الرقبة، وبعد الرقبة يطعم مش عارف إلى آخره. نعم، هذه القصة في
أشكرك أبونا
في السورة الثالثة دي يا ست.
أشكرك على بحثك الدقيق. تذكر لنا الآية الرابعة لو سمحت.
والآية الرابعة وكمان الخامسة.
الخامسة
الآية دي سورة بقى، هي سورة الفتح اللي قال فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي تفسير القرطبي جزء 16 وصفحة 260، وأيضا في أسباب النزول للواحدي يقول لما نزل قوله تعالى، لما نزل قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم الرسول.
ازاي الكلام ده؟
قالوا كيف نتبع رجلا لا يدري ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبي، ولما اشتدت على النبي جادت قريحته بآية جديدة فنزلت بعدما رجع من الحديبية هو مسحور. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا كان فتح ولا حاجة يعني. وتعليقي، أليست هذه تهيؤات إنسان مسحور بالفعل
سؤال مهم
تحت
جدا.
الضغط والضيقة وإلى آخره. هذه صورة نزلت أيضا أيام كان مسحور.
سؤال مهم جدا أبونا، ممكن تتفضل وتقول لنا السورة الخامسة وهي الأخيرة.
السورة الخامسة عجيبة شوي، اسمها آية المهاجرات. أنا أسف بتكلم الكلام ده وأنت مضيفة يعني سيدة، كنت أحب أن الراجل هو اللي يكون موجود وياه في الكلام اللي مش هو ده يعني. لكن معلش حظك. ففي سورة الممتحنة آية 10 و11 تقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إيه الحكاية؟ بتتفسر في السيرة بتاعت ابن هشام، السيرة النبوية جزء 4 وصفحة 277 و278. قال ابن عباس إن مشركي مكة صالحوا الرسول في الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد رد علي امرأتي، رد امرأتك. فأنزل الله هذه الآية فلا ترجعوهن. يكمل بقى ابن هشام تعليق على الكلام ده يقول إيه، فأمسك رسول الله، ولا مؤاخذة معلش، أمسك رسول الله النساء ورد الرجال. نربط الكلام ده بقى بما كان يحدث لمحمد في هذه الفترة وهو مسحور، أنه كان مشغول بالنساء ويخيل إليه أنه يطأهن، فمخه حتى وهو مسحور لا خلي النسوان ورجع الرجالة ما منهمش فايدة. هذه هي الصور التي قيلت ومحمد مسحور. عجبي، ألا تفكر عزيزي المسلم بعقل منفتح وبموضوعية في هذه الأمور لتعرف وراء من أنت تسير وماذا سيكون مصيرك؟ واعلم أن كل هذه الخزعبلات لا وجود لها في حياة المسيح ولا في كتبه، بل كان للمسيح سلطان ليس على السحر فقط والمسحورين، بل على الساحرين أنفسهم اللي كانوا بيحرقوا كتب السحر لما يقبلوا المسيح في حياتهم، كما جاء في سفر أعمال الرسل صح 8. سؤالي لك يا عزيزي ويا عزيزتي، من تتبع؟ هل تتبع شخصا مسحورا أم تتبع المسيح صاحب السلطان على السحر والسحرة؟ فكر واتخذ قرارا حاسما الآن، وقول له، قول له يا رب ارشدني للحق، ارشدني يا رب للحق وعرفني، صلي معايا. أنا عارف إن في ناس كتير بتبقى محتاجة إن حد يصلي وياها وما بتتكلمش في التلفونات ولا أي حاجة، لكن موجودين حوالين الشاشات، وجم ناس في البالتوك في الغرفة في البالتوك وقالوا لنا كده، قالوا احنا ما رفعناش ايدينا ولا اتكلمنا ولا طلبنا التليفون، لكن كنا منتظرين الصلاة وصلينا لما انت قلت نصلي. فصلي معايا وصلي يا اختي لعل الرب يشرق بالنور في قلوبكم. قل له يا رب انا عايز اعرف الحق، لو كان الاسلام حقا فثبتني فيه، لو كان المسيح هو الحق فعرفني كيف اقبله في حياتي واتبع الحق كل ايامي. آمين.
آمين.
لو صليت وصليتي من قلبك الرب لابد أن يستجيب. آمين. آمين.
أشكرك أتسابونة. تحب نأخذ شوية مداخلات؟
بالتأكيد. أنا أسف أن أنا طولت على الناس،
لا ده ممتاز،
لكن بس الموضوع كان لازم يستكمل يعني.
نشكر رب يسوع.
آمين. 91 نعم 9 لا. تحسنت، كانت الاول 22 لا وبقت دلوقتي 9 لا. نشكركم.
جميل.
نشكر التفاهم. ده اللي انا مبسوط منه، يعني بقيه ال 22% دول كانوا مسلمين من المتعصبين يقول لك لا. لكن نشكر ربنا ان هذه النسبه ابتدت تتغير، 13% في القعده ابتدى تتغير رايها. امين. ربنا يبارككم ويزيدكم من كل نعمه وكل بركه روحيه. اهلا وسهلا الشيخ احمد.
شيخ احمد تفضل، اهلا وسهلا بك
من السويد.
طيب سلام ونعم اختي الحبيبه،
اهلا وسهلا
ابونا نقبل العيادي.
يا مرحبتين يا شيخ احمد، اهلا بيك.
تعذرني على اليوم ما قدرت بسبب الكوميونيكيشن ما قدرنا نوصل، فان شاء الله بالاسبوع الجاي راح نكون باختبارنا معك.
طيب حاضر، كويس خالص يا شيخ احمد. شيخ احمد من الاشخاص العابرين وله اختبار، انا هزني هذا الاختبار بمنتهى الصراحه. اللي ضاع فيه ابوه اتقتل ابوه في غضون هذا الاختبار، وحنسمع الاختبار ده الاسبوع الجاي ان شاء الله.
ربنا يبارك.
شكرا يا شيخ احمد. تحب تشاركنا بحاجه في الموضوع ده؟
اعمل مداخله.
اتفضل.
شكرا. ذكرت سورة الفلق اللي هي ترتيبها 113 والناس 114، طبعا هالسورتين هذول عادون مثل ما قلت ان للمرحله المكيه، ولكن هن يعني في عليهم اختلاف، قسم قال هن مدنيه وقسم قال هن مكيه. نشوف هون النبي استعمل الرقيه الشعبيه، يعني ارقيك رقيتك واسترقيتك، يعني الخراتات الشعبيه.
الرقيه
حتى انه بيشوف انه كان يساير الزمان بها، ولحد اليوم بنشوف احنا يمكن اللي جاي من خلفيه بيعرف او الاخوه المسلمين بيعرفوا انه لحد الان تستعمل كرقيه.
رقيه
مظبوط. بنشوف انه يعني من خلال هالايات قدسونا بشوف انه محمد كان محكوم بالممارسات الخرافيه اللي استحوذت عليه. طبعا وهي كانت متوارثه من الجاهليه مثل ما يقال لها. ايضا بنشوف انه كان في توافق لاظهار حيازته لهالخرافات هذول مما كان طافي او يستمد منه قوه ضد التاثيرات اللي هو كان بيشوفها تاثيرات شريره، حتى انه كان يسترقي من اعدائه لينتصر عليهم. وايضا شفنا موضوع لبيد بن الاعصم.
أيوة.
اللي بمساعده ابنته سحره.
ايوه.
وطبعا شفنا جبريل كيف نزل يعني مثل ما تيجي في الايتين هذول بيقول لك جبريل نزل او بتلاوه هاتين السورتين على اللي هن الفلق والناس. ولكن المصيبه قد سابونا يعني بنشوف رغم هذا والايات هذول وجبريل ودعم اله الاسلام له لم ينجح ايضا ولا حتى بريق الجنه الموعود والترهيب المنذر بالجح كان بيهدد فيه كافي ولا القوى غير طبيعيه المزعومه ضد السحر من خلال هالتعويذات هذول في استماله قريش. راينا كيف قريش قاتلته بشراسه في بداياته يعني الى ان انتصر في نهايته. أيضا لم يكن بمقدور النبي أن يحمي أتباعه الفقراء وشفنا كيف كان يتعذبوا يعني لو أراد المجازفة في ظلالهم فإنه دفعهم بشوب بالهجرة إلى الحبشة وهجر أول هجرة إلى الحبشة. أيضا بنشوف أنه من خلال كل هالأمور هاي أبونا أنه الإسلام عبارة مبنية على خرافة فعلا لأن كل ما تعمق الواحد ودرس الآيات اللي ذكرتها قدسة الخمس آيات وإنه طبعا في حديث كثيرة أيوة. بيحس الواحد بضعف وركاكة هذا الدين واعتماده على الشعوذة ويعني أمور لا يمكن للعقل الطبيعي أن يقبلها يمكن الأخ المسلم العادي أو الأخت المسلمة لأنه لعدم دراية الواحد بيأخذها كأمر عادي ولكن عندما يعمل بحث فيهم بيشوف أمور غريبة عجيبة فيهم. طبعا القدسة أبونا أنا عندي بحث فيهم بحث طويل
جميل جدا يا شيخ احمد. احنا حنتواصل ان شاء الله ونسمع منك الكثير وانت شيخ ابن شيخ وده شيء يسعدنا جدا يا شيخ احمد.
تسعونا حتى اتيح فرصه لاختي واخواتي.
امين اشكرك اشكر محبتك حبيبي شكرا. مش عايز تعليق على الحاجات دي كلها لانها واضحه وقويه بالاسانيد. ربنا يباركك وان شاء الله نسمع منك الكثير في المرات القادمه بعد ان نسمع اختبارك الاسبوع القادم ونمجد اسم الله فيك. امين.
اخ مصطفى معانا من المانيا تفضل.
الو مساء الخير.
يا مساء النور.
ازيك يا حضره القنص.
يا مرحبتين يا حبيبي اهلا بك يا اخ مصطفى.
اتمنى ان الصوت بس يكون واضح.
واضح جدا. تمام. وصوتك حلو قوي.
اتفضل. اشكرك يا حضره القمه.
تعيش حبيبي.
هو انا بدي حضرتك الفرصه ليا انا والاكثر من 1000 واحد تاني معايا.
ايوه.
ان احنا كلنا نتحول من الاسلام الى المسيحيه.
مبارك اسمك يا رب.
انا تركت اكثر من مره رساله على البريد الصوتي وبعت لحضرتك رسائل مع الاوبريتور الناس اللي شغاله على ثلاث المكالمات.
ايوه حبيبي.
ولكن لم تصلني حتى الان اي اجابه.
طب اتفضل.
على كل الاسئله اللي انا ارسلتها. أيوة. وطلبات بسيطه يعني من حضرتك يا ريت لو كنت تقدر ان انت تجيبي عليا فيها يعني.
لو سمحت
يعني الاوبريتور الاسئله ولا
لا لسه صدقني. لا الاوبريتورز لو سمحتوا يوصلوا لي الاسئله بتاعه اخونا مصطفى من المانيا لو سمحت ان شاء الله. اشكرك يا اخ مصطفى واشكر
استعدادك. انا رقم تليفوني كذا.
ايوه سيب رقم التليفون مع الاوبريتور وانا هطلبك بالتاكيد. واشكرك وربنا يتمجد في خلاص الاتين اليه.
امين.
الف واحد ايضا.
امين.
مبارك اسم الله. يا رب نشكرك لاجل عملك العجيب وحديثك الى القلوب وعملك في النفوس لتشرق بالنور لمعرفة الحق فيتركون الباطل والظلام. كمل عملك مع ابنك مصطفى وكل الذين معه. رد على تساؤلاتهم انت يا رب وبين لهم ايه الصح من الغلط عشان خاطر تخلص نفوس غالية جدا على قلبك واحببتها الى الابد. امين.
اخ محمد معانا من انجلترا تفضل.
السلام عليكم.
اهلا
جناب القمص.
يا مرحب.
اهلا بحضرتك. عندي تعليق بس حضرتك. انا كنت اتكلمت مع حضرتك في الاسبوع قبل الفائت.
أيوة.
وتكلمنا في بشريه الرسول محمد.
ايوه.
وقلت لحضرتك ان هو بشر.
أيوة.
لا نعتبره اله. يجري علي كل ما يجري على البشر وهذا بنص القران قل انما انا بشر مثلكم. حتى ان القران قال الله عز وجل قال له لم يصحب فقط قال له ووجدك ضالا فهدى يعني لولا هدايه الله له هو لا يفترق عن اي بني ادم غير ان هو صاحب رساله عنده رساله بيوصلها حلو. انما يجري عليه ما يجري على البشر ليس يصحب فقط كل شيء يحدث له كل شيء ميت الان الرسول صلى الله عليه وسلم ميت في القبر نحن لا نؤمن ان الرسول اله هذا بالنسبه لحياتك قلت لي بيها خلي شيخ الازهر يعترف بذلك انا ماليش دعوه بشيخ الازهر انا بقول حتى في نص القران اثبت انه بشر
طيب.
لا فرق بينه وبين اي بشر غير حلو. انه رسول جاء برساله من عند الله
حلو
هذا بالنسبه للرسول عندي بعد اذن حضرتك سؤال في الانجيل كنت سالت حضرتك فيه وانا الحقيقه ما عنديش جواب شافي نحن نؤمن في الاسلام ان المسيح كلمه الله ألقاها إلى مريم والكلمة صارت جسدا والله عز وجل وضع فيه من روحه أليس كذلك عندكم أنت أعتقد أن حضرتك تؤمن بذلك أيضا ما رأي حضرتك في الذي يدعي أن المسيح ابن بشر أنا الحقيقة قلت لحضرتك في المرة السابقة أن أنا طلبت الإنجيل وصلني أول آية في الإنجيل بتقول أن المسيح ابن داود فحضرتك رديت عليا وقلت لي ده هذا الكلام متى قاله لليهود فانا ما فهمتش يعني قالوا بيضحك عليهم ولا يعني ازاي حضرتك ما فيش حد عاقل يؤمن بطهاره مريم العذراء الطاهره ويعتبر ان المسيح
خلاص النقطه
اي
فهم.
انسان عنده ذره عقل لازم يعرف ان
المسيح
الى الله مباشره
انا فهمت
يعني نسب المسيح اي انسان عاقل لازم
طب فهمت الفكره خلاص عشان تسيب فرصه لغيرك
اول ما افتح الانجيل
فهمت خلاص يا عمو
شكرا محمد
فهمت يا عمو انا فهمت وهرد عليك
اتفضل
سال حاجتين او اتكلم في حاجتين حتى لولانية بشرية محمد وانه ما هوش اله وانه يطبق عليه كل ما يجري على البشر مش بس لم يصحب فقط لكن مش عارف ايه طيب يا اخ محمد انا مبسوط انك انت وصلت للقناعة دي لكن اللي انا احب اقوله لك ان دي مش قناعة الانسان المسلم اذا انت قد تعامل معك الرب بصورة معينة فلخلخ الحتة دي ولغاها من فكرك لأن المسلمين بيؤمنوا بعصمة النبي يبقى فوق البشر عصمة النبي وبعدين قلت لي حاجة تانية أن النبي بيتميز فقط بأنه صاحب رسالة تسمح تقول لي إيه هي الرسالة اللي هو جه بيها لو أنت معايا على الخط قول لي حبيبي قفل الخط معلش معلش كنا بنتمنى انك انت تتواصل معنا لكن حسألك برضو عشان المرة الجاية ترد علي ما هي الرسالة التي اتى بها محمد لم يأتي بها احد من قبله لو سمحت فكر كويس قوي في الموضوع ده واحنا بنتمنى ان احنا نسمع هذا الكلام ايه اللي جه به محمد ولم يأتي به نبي من قبله ولا المسيح فقول لنا بقى ايه اللي جه به محمد جديد عشان خاطر نتفاهم في هذا الموضوع وحب اقول لك برضو استعد يعني في سؤال انا هقوله لك عشان ما فاجئكش بيه ان محمد ارجع الى الخلف البشرية موسى جه وقال عين بعين وسن بسن المسيح جه قال لا لازم نتعلم المسامحة من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا سالموا على قدر استطاعتكم جميع الناس لكن محمد جه تجاهل هذا كله والجديد الذي أتى به هو قديم قاله موسى في عهد الناموس عين بعين وسن بسن لكن برضو أنا أشهد أنه جاب جديد فيها قال والبادي أظلم
ده سؤال
طيب إن شاء الله ناخد بريك دلوقتي وحنكمل ونواصل الإجابة على أخونا أحمد قبل ما ناخد إجابات جديدة
شكرا لسابونا
شكرا
أعزائي المشاهدين للمشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار @حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
مسيحية مليانة بالمحبة لكل البشرية. لو عاوز تعرف أمور مسيحية، برامج تلفزيونية، كتب وترانيم مية مية. ولو عاوز تعرف أمور إسلامية من الأحاديث والقرآن بالدليل والبرهان، اختبارات متنصرين وآراء علماء مسلمين ومسيحيين، زورونا على www.answersaboutfaith.com www.answersaboutfaith.com. وعمرك ما تندى.
نسب محمد ابن من هو؟ ما هي فترة الحمل المقبولة في الإسلام؟
مدة الحمل بالنبي محمد دامت 4 سنوات. محمد يبقى ابن مين بعد 4 سنين؟ هل هو ابن عبد الله؟ وأي عبد لله في ذلك الحين هو ابنه؟
واعترف بما قلناه كبار شيوخ الإسلام،
دين الله إن 13 شهر معتمد على العلم، وإن 4 سنين معتمد على التقوى.
وقدم آخرون دعاوي ضدنا. ترقبوا هذه الحلقة الخاصة من حوار الحق عن نسب محمد وابن من هو.
ده موضوع الجمعة الجاية إن شاء الله 23 إن شاء الله بمشيئة ربنا. نحب نشوفكم كلكم يعني في موضوع شيق بهذا الشكل. نعود إلى موضوع أخونا محمد من إنجلترا، بيقول إن الإنجيل، وهو بيعترف بحاجة مهمة أو جميلة للرائع رائعة، إن المسيح كلمة الله، ده قال القرآن، وأنه روح منه أنا روح فيه. لكن الحتة الجميلة اللي قالها أن الكلمة صار جسداً. برافو محمد، برافو، لست بعيدا عن ملكوت الله، ربنا يباركك. لكن السؤال اللي بيسأله بقى وسؤال منطقي يعني، بيقول في فاتحة إنجيل معلمنا متى يقول أن المسيح ابن داود، إزاي بقى يبقى ابن داود ابن بشر وهو كلمة الله؟ برافو عليك. أنا يعجبني الناس اللي بيقروا بفهم وبيفكروا، شيء جميل جدا. الحقيقة عزيزي محمد، أنت مش قادر هتفهم الموضوع، لحده مش هتفهمه، لأنه في الإسلام ما فيش الموضوع ده، وهو موضوع التبني اللي لغاه محمد لما أراد أن يتزوج مرات ابنه زيد بن حارثة، أو كما كان يسمى زيد ابن محمد. فلحد كده كان زيد ابن محمد، واتجوز البنت زينب، يعني أم المؤمنين يعني. تزوج زينب هذا الزيد، وبعدين محمد راح يزور ابنه بالتبني زيد، فلقى زينب الدنيا كانت حر، ده الكتب الوراثية بتقول كلها كده، فلقاها كده فحلت في عينيه فاسبهل، فقالت له مالك؟ قال لها سبحان مقلب القلوب، ما انت كنت قدامي ما رضيتش اتجوزك، لكن ما كنتش اعرف جمالك من الداخل كده لحد ما شفته. وراح بقى مشغول، وطبعا جبريل زي ما قالت عائشة ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هواك يا سيادة الرسول. وزي ما قال محمد انه بشر بقى وبيجرى عليه كل الحاجات دي، هو ده فعلا. وطلقها من ابنه، وقبل ما يطلقها قال لها مفيش حاجة اسمها تبني، ولغى التبني وتزوج المرأة. هو ده اللي محدش قادر يفهمه من المسلمين، ان المسيح زي ما بيقول في لوقا كان على ما يظن، الناس بتظن ان هو ابن يوسف، لكن كان ابن يوسف بالتبني مش بالواقع والحقيقة. لكن لان ما عندكمش التبني فما فيش شرع ولا تشريع للمتبنى، المتبنى كالابن تماما لانه بيصبح تبني. فالمسيح على ما يظن انه ابن داود من يوسف، ولكنه في الواقع ده تبني، لان المسيح ليس له اب كما يشهد القرآن وكما تشهد المسيحية، لكن فك المشكلة ابن داود بالتبني، بالتبني على ما يظن. ناس فهمة هذا النسب، لكن المسيح هو ابن الله منسوب إلى الله. وشكرا جزيلا يا محمد، واتمنى ان انا اشوفك تاني معانا في البرنامج، وانا فرحان بيك ومبسوط جدا بانفتاحك واسئلتك.
نشكر ربي يسوع.
تفضل.
اتفضل اخ حسن معانا من المانيا.
مرحب بيك.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك اخ حسن.
اهلا بيك عزيزي. اهلا وسهلا.
اهلا اختي، ربي يبارك ويبارك البرنامج. انا اول مره
نشكرك.
اهلا وسهلا يا حسن، واحنا فرحانين بيك يا حبيبي.
شكرا. اجابه على السؤال، من نتبع محمد او السيد المسيح؟
ايوه.
حسب القران على المسلم حاجه من ايه؟ لا يتبع الايه القرانيه دي يا يغمض عينه او ينسحب السكه زي ما قال الشيخ مبروك. الايه هي سوره العمران 55.
أيوة.
قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون. ترى هنا اكتبونا ان الله في الاسلام.
ايوه.
الله في الاسلام.
ايوه.
قسم العالم الى قسمين لا ثالث لهما.
ايوه.
فضل. القسم الاول هو من يتبع السيد المسيح.
ايوه.
وجاعل الله يجعل.
ايوه.
وجاعل هنا في حريه. حريه. حريه الاختيار. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. اذا الله قسم العالم الى قسمين.
أيوة.
من يتبع السيد المسيح والكفر.
ايوه.
ده التقسيم اللي يعني اثنين لا ثالث لهم.
ايوه.
انت الكلام ده كان قبل مجيء الاسلام.
ايوه.
الى متى؟
ايوه.
القران واضح في هذه الايات.
ايوه.
ويقول الى يوم القيامه. من سياق الايه لا نستشف ان القران يقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى ان ياتي محمدا او الى ان ياتي الاسلام.
أيوة.
القران واضح من سياق الايه الى يوم القيامه.
هل
اذا اتباع السيد المسيح هنا؟
أيوة.
اما ان تكون من اتباع السيد المسيح او من الكافرين.
ايوه.
الايه دي اتقالت السيد المسيح قبل مجيء رسول الاسلام 500 سنه 500 600 سنه، انا مش عايز احدد بالظبط، ولكن اللي انا اقصده بقول لاخواتي المسلمين، انت دلوقتي يمكن اول مره تسمعها.
أيوة.
لان معذور علماء الاسلام المفسرين كالدين خصوصا القرطبي بيقول اتباع المسيح من المسلمين على عينه وراسه، لكن السياق في الايه ومضمون الايه لا يمس بصوره مباشره او غير مباشره عن محمد النبي الاسلام ولا الاسلام. مكتوب وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه.
تمام.
اذا حدد الله العالم، اما تكون من اتباع المسيح تكون كافر، والى متى؟ الى يوم القيامه. وواضح في الايه اذا اختلف اتباع المسيح مع من لا يؤمن بالمسيح يقول ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذن على المسلم أن يتبع السيد المسيح هنا ملوش دعوة لا بمحمد ولا بالإسلام. فكر أخوي المسلم يتبع السيد المسيح أو ما تسمعش كلام القرآن. شكرا على المداخلة.
شكرا جزيلا يا حسن لمداخلتك ويباركك.
شكرا
لك. حسن
يباركك.
حسن يا حسن.
أيوة أستاذ.
انت قابلت المسيح يا حسن؟
ده من 20 سنة.
من 20 سنة قابلت المسيح.
نشكر ربي يسوع.
نعم
ده بركه كبيره قوي يعني دي نقله كبيره.
اقول لك ازاي يا استاذ ابونا؟
ده مش دلوقتي عشان خاطر وقت مش دلوقتي لازم نوعدك في يوم تاني ان شاء الله نسمع اختبارك يا حسن لان ده هيشجع ناس كتير. امين ربنا يباركك ويزيدك نعمة ويستخدمك لمجده.
امين
اهلا بيك.
شكرا
بس اخ حسن عشان خاطر نبقى حقانيين ورد عن الاحباء المسلمين طبعا هم لهم ردود جاهزه على كلامك ويقول ده فعلا قبل محمد ولكن لما جاء محمد الدين عند الله الاسلام والى اخره فيقول لك دي اتنسخت بدي ما انت عارف الناسخ والمنسوخ يعني لكن عموما محدش هيقدر يقول الكلام اللي انت بتقوله الا لما تشرق النعمة في قلبه لما نور الرب ينير قلبه وحياته وذهنه وعقله يقدر يقول الكلام اللي انت بتقوله واحنا بنصلي عشان كل اخ واخت مسلمة ان ربنا ينور العقل وينور الذهن وينور القلب عشان يعرفوا الحق ويخلصوا.
امين نشكر ربنا
الحق يحركهم. شكرا جزيلا يا اخونا حسن.
شكرا اخ حسن. مع السلامة. معنا اخ مرقص من مصر تفضل. اهلا وسهلا.
اهلا
اهلا شكرا اختنا الغالية.
اهلا وسهلا شكرا.
قبل الاهالي والسابونة.
يا مرحبا يا حبيبي اهلا وسهلا مرحبا بك. قلوبنا معاك والاول. قلوبنا معاك وفي مصر.
ان الرسول سحر ونزلت عليه ايات قرآنية وهو مسحور زي ما قلت تعرف ان هو كمان الرسول دوت الشيطان اتكلم على لسانه في سورة الحج 52 قال القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي تحدث على لسانه. وفي تفسير ابن كثير بيقول في مكة الرسول قرأ النجم قرأ الإباء أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى قال فألقى الشيطان على لسانه أي على لسان الرسول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
صح.
قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا معه أي الرسول مش بس اعترف بشفاعة الأصنام
سجد
كمان سجد ليها وده مش تفسير
لا طبعا مش تفسيرنا
ده تفسير ابن كثير.
سؤالي
هنا يا أستاذ أبونا مين هم الأنبياء اللي هم ألقى الشيطان في أمنياتهم قبل محمد وإذا كان الرسول ده يسحر ويتحدث الشيطان من جواه زي عفريت العلبة يبقى الرسول من عند الله إزاي؟ شكرك يا أستاذ أبونا.
شكرا يا عزيزي مرقص وإحنا قلنا الكلام ده في حلقة سابقة عن السور القرآنية التي نطق بها الجن ونطق بها الشيطان على لسان محمد. لكن اللي أنا عايز أضيفه في الحلقة دي يا عزيزي مرقص أن السور اللي اتقالت لما كان مسحور والسحر كان من الشيطان بتفسير المفسرين المسلمين نفس الآيات والصور والوزن والكلام والقافية وكل حاجة لا تفرق بينها وبين السور القرآنية. إذن فالمصدر واحد. لما كان مسحور تحت تأثير الشيطان قال صور مطابقة تماما للصور اللي قالها في غير سحره مطابقة وزنا وكلاما ولغة وإعرابا وكله. إذن هذا يدل على أن كل القرآن هو من عمل الشيطان بدليل انه لما كان مسحور قال ايات وصور مطابقة لمواصفات القرآن ولا تتميز عنه. فاذا ده اثبات قوي على ان كل القرآن هو من وحي الشيطان بهذا الدليل والبرهان. اما الانبياء اللي تمنوا القى يجبلنا نبي واحد بس مكتوب عنه انه تمنى والشيطان القى في امنيته يجيبوا لنا واحد بس يخزو به العين. لا يا جماعه ده كلام فبركه كلام فبركة علشان خاطر يخدر ضمائر الناس. بس الناس دولت كانوا بدو أميين وجهلة، لكن أنتوا في القرن الحادي والعشرين لا أمية ولا جهلة، فكيف تفكرون في هذه الأمور؟ أناشدكم من أجل خلاصكم وحياتكم الأبدية، فكروا جيدا وتخيروا الصالح. شكرا جزيلا. والأخونا حسن قال من أتبع محمد أم المسيح، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. شكرا.
معنا أخ رشيد من المغرب، تفضل. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك،
ربنا يباركك، نشكرك على مكالمتك، تفضل.
لا أسمع.
عشان أنت مشغل حاجة جنبك. عشان أنت مشغل بتسمع من التلفزيون، فعامل صبا.
أنا أسمع من هاتف مش من التلفزيون.
وقت التلفزيون.
كنت أريد أن أفتح الفيلم، فأنا عندما ذكرت الكلاب وموت الكلب في بيتي.
فهمت حضرتك؟ أنت بتتكلم مغربي. حضرتك بتتكلم مغربي؟
هو من المغرب.
نعم.
بتتكلم مغربي؟
نعم.
بتتكلم باللغة المغربية. ما بطل الصوت اللي عندك ده يا حبيبي، عندك صوت لا مزعج.
أنا أتكلم من الشارع، صوت
من الشارع، عشان كده صوت الشارع جاي لك في البتاع ده. إيه في
طيب أخ رشيد، قول سؤالك بسرعة. نعم. لو سمحت.
السؤال حول كان ذكر في زكريا بطرس ذكر مسألة الكلاب، أنا تذكرت متى إصحاح 15
يقول
وبينما كان المسيح يتجول يوما مع تلاميذ 12 في صور وصيداد من أراضي فينيقيا القديمة، إذ بامرأة عانية ترقد وراءه قائلة ارحمني يا سيدي ابن داود، إذ التي تتعذب كثيرا من الجن. أما المسيح كان يجيبها، والمرأة مداومة على الصياح والعويل وفي هذه الأثناء وبناء على مراجعة التلاميذ قال المسيح لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة.
لا يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب.
وقبلت قدميه وقالت سيدي أغثني، فأجابها قائلا ليس هنا أن يؤخذ الخبز البنين ويطرح للكلاب. أي أقل أن المسيح يقول هذا الكلام، وهذا من الآيات في الإنجيل التي تؤرق يعني قساوسة ورهابين.
أنا بشكرك يعني أخ رشيد.
أنا عاوز أن كنت هذا كيف المسيح
أي حاضر
الذي
عناية الاثنين يا رشيد، قصدي عناية الأربعة عشان خاطر فيه نظارات كمان. أهلا بك عناية الأربعة.
شكرا يا أخ رشيد على مداخلتك.
بس اسمعني بقى وأنا حجاوبك. أنا بشكرك أولا على بحثك ودراستك وإنك أنت قاري الكتاب وبتطلع المقابلات الجميلة دي، حلوة قوي. أنا بحب الناس المتفتحين،
نشكر ربي
يسوع، اللي بيدرسوا اللي بيبحثوا اللي بيتكلموا، شيء رائع وجميل، مستوى رائع، صدقوني أنا بفخر بيكم.
نشكر ربي يسوع.
جمهور قناة الحياة الباحث، اسمع عزيزي، سيد المسيح لما جات له المرأة الأممية دي الكنعانية غريبة الجنس وكان قاعد في وسط اليهود، فطبعا لو هو شفلها بنتها، وهو شفى بنتها في الآخر، بس لو شفلها بنتها في الأول كده كانوا مسحوا عليه بتاع الله. انت ضد الدولة اليهودية، انت ضد الشريعة، ازاي تتعامل مع الأمميين؟ فهو عارف اللي بيفكروا فيه، لأن هما بينظروا اليهود بينظروا لغير اليهود أنهم كلاب، زي الإسلام بالضبط لما ينظر لغير المسلمين أنهم قردة وخنازير، فهم برضو بينظروا لغير اليهود أنهم كلاب نجسين يعني. فسيد المسيح عايز يقنعهم عشان يشفي البنت دي، فبيتكلم بلسانهم، بيبص لهم كده وبيكلم الست، بيقول لها أيوة يا ست، بس أنت عارفة أنه الناس دول بيؤمنوا بأن لا يؤخذ خبز البنين، وهم البنين المكرمين لا يؤخذ خبزهم أي الحاجات البركات وتعطى للكلاب في نظرهم. فكانت الست حكيمة جدا وأخذت اليهود كلهم، قالت له أيوة يا سيد، والكلاب تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أربابها. عارف قال لها إيه المسيح؟ قال لها لم أرى إيمانا في إسرائيل بمثل إيمانك. اذهبي ابنتك قد شفيت وشفيت في الحج. يبقى ده مش ان المسيح بيحتقرها بيقول لها انها كلاب، وإلا ما كانش شفى لها بنت الكلبة يعني. كلبة بنت كلبة هيشفيها ازاي؟
اشكرك.
لو كان هو بيؤمن ان هي هم كلاب فعلا، لكن كان بيتكلم بلسان اليهود واخزاهم بإيمان هذه المرأة اللي أقوى من إيمانهم. وأنا بشكرك على هذا البحث وهذه الدراسة، وبشكر ربنا أيضا أنه بيعطي الإجابة المقنعة بالدليل والبرهان. وربنا يباركك أخ رشيد، وأنا عارف أنك أنت صديق البرنامج ومرحب بيك في كل وقت وكل حين، وربنا ينور قلبك وعينيك ويعرفك الحق ويمتعك بغنى نعمته لتخلص. آمين.
أختي ليلى من ألمانيا تفضلي. أهلا وسهلا.
أيوة أهلا وسهلا.
أهلا
بيكي.
ألو.
مرحبا.
تفضلي.
صوتي مسموع كويس؟
تماما.
كويس.
أنا عاوز أكلم سيد القمص. أوكي
أنا معاكي. مش اسمه القمص، قمص في اللغة العربية يعني الجراد.
شكرا كتير على
لكن القمص يعني الأساس كلمة مش عربية.
كتير حلو بيفسر ووضح، بس انا ليه تعليق.
تفضلي.
مسلمه.
ايوه.
الو.
ايوه تفضلي.
انا ليه تعليق. انا مسلمه وماليش عدوانيه تماما للمسيحيه، للديانه المسيحيه، لانه اصلا المسيحيه سيدنا المسيح عليه السلام لا يدعو للعداء ولا للشتم والسب ولا للعدوانيه، بس هو يدعو للتالف والتاخي وهو دين حلو. بس اللي بشوفه أنا إن كل ما تكون بداية البرنامج بيرتدي السيد القمص على بكلام في الأحاديث النبوية والمسائل بتاعتها ويشتم في القرآن الكريم اللي هو مصدر تشريعي للمسلمين، هو دعيب وحرام، لأنه لازم من احترام ديانة 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 كيف ما كانت، يا يهودية يا ألو.
أيوة سمعني.
ماشي ماشي. بتقولي ان
يا يهوديه يا مسيحيه يا مسلمه، لانه احنا بطبع لو اننا مسلمين يعني مطلعين على الكتاب المقدس، يعني شايفين ايه فيه وشايفين بيقول ايه وسيدنا المسيح عليه السلام امنين بيه. بس عيب انه انسان يقول انه سيد محمد ارهابي، يعني ما فيش احترام، ما فيش كذا، وكثره النقد. انا ده بس وجهه نظري يعني، وكل واحد بيحترم وجهة نظره.
نشكرك.
يعني مفيش زي انت يعني ما انت كبير كبير المسيحيين يعني ابوهم ويعني بتعتبر في القمة.
اشكرك يعني اختي ليلى.
بنقول عندنا ايمان كذا كذا، يعني انت كبيرهم، انت اللي بتعتبر في القمة وسيدهم وكل حاجة، يعني عيب انه تشوه صورة الاسلام ولا ديننا. اوكي وشكرا.
شكرا اختي ليلى، ونحن بنحترم رايك. وتفضل استاذ ابونا ترد عليها لانه ده سؤال مهم بالنسبة لها.
مهم. بس عايز انبهك لحتة صغيرة في النطق عشان خاطر انا قلت في الكلام بس انت ما خدتش بالك. بتقولي حضرة القمص، القمص في اللغة العربية وقواميس اللغة العربية القمص يعني الجراد، وانت شايف ان انا مش جرادة يعني مختلف خالص يعني، لكن القمص دي كلمة ما هيش عربية، معناها المدبر للخدمة يعني. فدي طبعا ممكن الواحد يغلط في النطق الحاجات دي كتير يعني. بتقولي يا عيب عدم احترام محمد وكثرة النقد في الإسلام ووائل آخر. حلو. شوف يا ستي، الحقيقة أن ربنا مدينا عقل نفكر به. وبعدين الإنسان بيبحث في الأديان عشان يعرف فين الدين الصح اللي يوصل لربنا. فمش عيب أن أنا أدرس الإسلام عشان خاطر أشوف يمكن هو الدين الصح عشان خاطر يوصلني لربنا. فدرسته دراسة متعمقة زي ما انت شايفة يعني، ليا 58 سنة بدرس في الإسلام من سنة 1950 من منتصف القرن الماضي، والنهاردة 2008 58 سنة دراسات في القرآن والأحاديث وكتب السيرة والسنة إلى آخره. فدرسته عايز أعرف فين الصح وفين الغلط زي ما درست غيره من الأديان. بس لما درست القرآن ووقفت على حقيقته بالحب اللي في قلبي نحو إخوتي المسلمين، بالحب اللي في قلبي نحوهم أشفقت عليهم،
عزوت على الحقيقة،
لازم ننقذهم.
أمين.
ونعرف كده ولا لا؟ مش انت كنت مسلمة؟
ده واجب علينا كلنا.
هل انت تزعلي مني ان انا بعرف الناس الحق؟
انا بطلب ان ربنا يعطيك.
فما تقوليش ان عيب عليا ان انا انقد، لا، النقد ده منطق علمي،
وبعدين نقد بناء.
نقد بناء، نقد منهجي موضوعي عقلاني علمي. بنمسك الاثر وبنمسك التاريخ الاسلامي، بنمسك الشخصيات اللي فيه ونبحثها تحت مجهر العقل والمنطق. فما تزعليش من الحاجات دي يا بنتي، واعتبر ان النقد ده مبدأ سليم، بنعرف من خلفه الحقائق، نقد بناء ايجابي عشان نعرف الحق. وان ما كنتيش انت هتتبعي منطق النقد وطريقة النقد ومنهج النقد، مش هتقدري توصلي لمعرفة النور والخير. انا بتمنى لك كل خير، ولو معانا على الخط حب اكلمك، لكن يبدو انك انت قفلت الخط، معلش. ونلتقي في الحلقات القادمة، وبنصلي لك ان ربنا يشرق بنوره في حياتك وفي حياة الكثيرين والكثيرات. امين.
اشكرك وتسابونا انك انت رديت عليها.
ناخذ انا نكتفي بالمحل. انا بتأسف لكل اللي موجودين على الخطوط، اعداد كبيرة وكثيرة جدا، لكن عشان خاطر وقت البرنامج ضيق.
طب حضرتك أتسابونا ممكن تختم البرنامج بخدمة روحية،
برسالة روحية؟ بالتأكيد طبعا. 92 نعم و8 لا، برافو. وكمان مجموعة أخرى بدأت تعرف المسيح، من 22 إلى 8 فقط، والباقي قد عرف الحق. الرب يبارككم ويكون وياكم.
أمين. أمين.
أمين. أحبائي، دعونا من هذا الأمر، وليس موضوعنا أن احنا مجرد نقد هدام، لكن نقد بناء إيجابي، علشان الإنسان يرى الحق فين. والكتاب عندنا يقول إيه؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم. طب إزاي يعرف الحق؟ مكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أحرار من إيه؟ أحرار من العبودية.
أمين.
عبودية إيه؟ عبودية الخطية.
أمين.
عبودية العالم، عبودية الشيطان، عبودية. أمين. بيكبلنا العالم والشيطان والخطية، بتكتفنا وتستعبدنا. أمين. ويبقى الإنسان ماشي كعبد في الحياة، عبد لغرائزه، عبد لشهواته، عبد لآماله وتطلعاته، عبد للشيطان، عبد للمخاوف، مش قادر يتحرر ولا ينطلق ولا يتفك من هذه القيود اللي مقيداه. أقول لك على طريق للحرية، الحرية في المسيح، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. لو أنت قبلت المسيح في قلبك وحياتك، فتاخد تصبح تحت حماية الرب، حماية المسيح. الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. يحررك من سلطان الخطية. وشوف بقى يعطيك الروح القدس اللي يقول كده، هو ناموس روح الحياة، الروح القدس في المسيح يسوع، قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. عايز تتحرر من اللي انت فيه؟ عايز تتحرر من عبودية الشيطان؟ عايز تتحرر من عبودية عاداتك الرديئة والخطية اللي مستعبداك، خطية الزنا والشهوة والنجاسة والسرقة والنميمة ومسك السيرة، كل هذه الخطايا التي تسيطر على الناس. يريد دلوقتي لو تريد انك تتحرر، تكلم المسيح عشان خاطر يحررك ويقبلك. قل له معايا: يا رب بقبلك في حياتي، حررني من الخطية والعبودية، اشكرك لانك قبلتني، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور. الرب معكم.